كبره. ولكن الإحسان والنعمة التي حصلت عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام وهي الهداية في الصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور لا يماثلها نعمة. ولهذا كان حقه ومحبته أعظم من محبة كل محبوب من الخلق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه المحبة التي هي هذا شأنها، ما هي علامتها؟ لها علامة، لها علامة تدل عليها. هل لمس الجدران وتقبيل الشبابيك هذا دليل على المحبة؟ أبدا، ليس هذا دليل على المحبة، ليس هذا دليل على المحبة. الدليل على المحبة المتابعة، تصديق أخباره عليه الصلاة والسلام، كل خبر يخبر به يصدق به الإنسان، امتثال أوامره، الأوامر التي يأمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام يمتثلها الإنسان، النواهي التي ينهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتهي عنها الإنسان، يعبد الله طبقا لشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يعبد الله طبقا للمحدثات والبدع والخرافات والأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذه علامة المحبة، ليست علامة المحبة أن الإنسان يمسح. قد يأتي الإنسان يمسح الشريك وهو من أسوأ خلق الله، من أسوأ خلق الله، ويدعي المحبة وهو غير صادق، لأن المحب الصادق هو الذي يتبع ويصدق الأخبار ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، وتكون عبادته طبقا للشرع لا طبقا للبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا هذه علامة المحبة. ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذه الآية الكريمة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم، يقال لها آية الامتحان، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله يمتحن ويختبر بهذه الآية. فإن كان وجد مطبقا لها متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا دعوة صحيحة، وإن كان قوله في واد دعواه المحبة في واد وأفعاله في واد آخر فهذا يدل على أنه كاذب في دعواه وأنه غير صادق في دعواه لو مسح الجدران والشبابيك، لأن هذه ليست علامة المحبة. وبعض الناس يتذكر بيت لمجنون ليلى، واحد من المجانين يقول: وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. أقبل ذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن ما ذي أول بيت الثاني قال: ولا أقبل ذا الجدار وذا الجدار. هذا كلام مجنون، هذا مو كلام أحد من أهل العلم، هذا كلام المجانين المفتونين بالنساء، ويتكلم على امرأة يعني مفتونا بها. ولهذا قيل مجنون ليلة، مجنون ليلة، هذا كلام مجنون ليلة، مو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا كلام الصحابة ولا كلام التابعين. ما يسمح أن الإنسان يأتي بمثل هذا البيت يقول: وما حب الديار شغفنا قلبي، لا على الديار دياري ليلى،
أمر على الديار،
أمر على الديار دياري ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، أمر على الديار دياري ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. هذا كلام مجنون، هذا ما يصح عشان يقوله عندما يجي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أحد يقول له يعني لماذا تقبل أو لماذا تفعل، يقول الشاعر يقول كذا وكذا، هذا شاعر مجنون. وإنما الكلام هو قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. ولهذا لا بد من الدعاوى من بينات، لأن الدعاوى بدون بينات كلام ما له قيمة. أمور الدنيا لا بد فيها من بينات، يقول رسول الكريم عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فلو جاء إنسان إليك وقال: أنت مدين لي بألف ريال، مجرد هذا الكلام يثبت الألف ريال؟ أبدا لا يثبتها، إلا إن اعترف المدعى عليه أو أتى أو أنكر المدعى عليه، ولكن أتى المدعي بشهود عدول يشهدون بأنه مدين. فإن لم يأتي بشهود حلف المدعى عليه وبرئت عهدته، اليمين على المدعي، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. لو اعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماء. كذلك أيضا محبة الله ورسوله أيضا لا بد فيها من إقامة البينة، من ادعى محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فعليه أن يقيم بينة. ما هي البينة؟ قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الاتباع، اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن المحب لمن يحب مطيع، وهو يدعي المحبة ثم يعصي، يدعي المحبة ثم يعصي ويخالف، هذا كلام لا يستقيم أبدا. ولهذا ما شرع لنا أن نقبل جدرانا ولا بنيانا إلا في مكانين اثنين، في الحجر الأسود في الكعبة والركن اليماني في زاوية من زوايا الكعبة. الحجر الأسود شرع لنا تقبيله ومسحه وتقبيل ما مسح به، والركن اليماني نمسحه فقط ولا نقبله. لماذا؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق لما جاء عند الحجر والناس حوله أراد أن يسمعهم، فتكلم مخاطبا الحجر ليسمع الناس قائلا: أما إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلت. فنحن نقبل الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولو لم يقبله ما قبلنا. ونحن نمسح الركن اليماني لأنه مسحه ولم يقبله، فنحن نمسحه ولا نقبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله فنقبله، ومسحه فنحن نمسحه، ولو لم يمسحه ما مسحنا. وكذلك أيضا غيره وإذا كل شيء سوى هذين المكانين من الجدران والحجارة لا نفعل ذلك إلا في هذين المكانين، الحجر الأسود والركن اليماني. ثم أيضا هذا الحديد وهذا الشباك هذا ما صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مس في يد الرسول، هذا جاء من بلاد كافرة، يمكن جاء من كفار، وإيش البركة اللي فيه؟ ولهذا قال النووي رحمه الله في الكلام الذي سمعناه، الإمام النووي رحمه الله قال: يعني من عرف أن أو توهم أن البركة إنما هي في مسح الجدران وكذا، فإنما هذا لجهله وعدم فهمه، وإنما البركة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، البركة في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو اللي فيه البركة. ما هي البركة في كل إنسان يدعي دعاوى باطلة ويمسح الجدران وهو يعصي الله في الليل والنهار؟ يمكن يكون من يفعل هذا يعصي الله في الليل والنهار ويدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.
الرابع: أن يطوف الزائر بقبره صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك حرام، لأن الله لم يشرع الطواف إلا حول الكعبة المشرفة. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يطاف في أي مكان إلا حول الكعبة المشرفة. ولهذا يقال: كم لله من مصل في كل مكان، وكذا يقال: كم لله من متصدق، وكم لله من صائم، وكم لله من ذاكر، لكن لا يقال كم لله من طائف في كل مكان، لأن الطواف من خصائص البيت العتيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس، ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالقبة التي في جبل عرفات، ولا غير ذلك.
ثم هذا هو الأمر الرابع من الأمور التي تحذر عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، هو الطواف، وغيره من باب أولى. يعني أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة الذين فتن بها الناس في كثير من الأماكن لا يجوز أن يطاف بها، ولا يجوز أن يفتتن بها، لأن الطواف من خصائص الكعبة المشرفة. ما شرع الله لعباده طوافا في الأرض إلا في الكعبة المشرفة، ما شرع في أي مكان من الأرض إلا بالبيت العتيق قبلة المسلمين، الكعبة التي يأمها الناس من جميع الجهات يتجهون إليها في صلواتهم وفي دعائهم، ويبنون مساجدهم متجهة إلى الكعبة من كل مكان، فالناس يأمون الكعبة من جميع أنحاء الأرض، فهي قلب العالم وهي ملتقى الوجهات. الناس إذا جاءوا إليها كل يأتي من كل جهة، فإذا وصلوا إليها ما يحجبهم إلا الكعبة تحول بين بعضهم وبعض، لأنهم مستديرين حولها يطوفون ويصلون، والناس حلا حلق يصلون، ودوائر، أصغر دائرة هي التي تكون حول الكعبة، وأكبر دائرة تكون في أطراف الدنيا، فالناس دوائر حول الكعبة يصلون لله عز وجل. فشرع الله الطواف بهذا البيت خاصة، الناس إذا كان يتجهون إليه الناس يتجهون إليه فإذا جاءوا إليه فهو يطوفون به خلاص لأنهم وصلوا إلى منتهى ملتقى الوجهات لا يصل بين الناس وهم يصلون إلى الكعبة الناس حلقا حولها ودوائر حولها يصلون حولها فالطواف جعل من خصائصها فلا يطاف في أي مكان ولهذا هذه العبادة لا يجوز أن تفعل في أي مكان من الأرض والعبادات يعني كثير منها توجد في كل مكان لا يأتي لحظة من اللحظات إلا وكامل الله من عامل بهذا الخير وفاعل لهذا الخير ولهذا الصلاة كامل الله من مصلي في كل لحظة في كل مكان في أي لحظة لله الملايين من الناس يصلون كامل الله من متصدق في أي لحظة وفي أي مكان ما كثير يتصدقون الناس كم لله من صائم الناس يصومون في كل مكان كم لله من ذاكر كم يذكر الله في كل مكان كم لله من قارئ القرآن يقرؤون في كل مكان لكن ما في كم لله من طائف في كل مكان ما في أماكن يطاف فيها إلا هالمكان هذا يمكن يقال كم من طائف لله حول الكعبة يعني الطائفين حول الكعبة كثيرين كثيرون كم لله من طائف حول الكعبة هكذا يقال لكن ما يقال كم لله من طائف في كل مكان لأن الطواف من خصائص الكعبة المشرفة فلا يقال في الطواف ما يقال في الصلاة والصيام والصدقة والذكر والدعاء وقراءة القرآن لا يقال يعني في ذلك وإنما يقال هذا وإنما يقال في الكعبة يعني كم لله من طائف في الكعبة وليس كل كم لله من طائف في كل مكان فإذا الطواف عبادة وقد خص بها البيت العتيق ولا يجوز الطواف في يعني في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف مقبور عليه الصلاة والسلام وغيره من باب أولى وإذا وجد طواف في أي مكان من الأرض في غير المكان الذي هو الكعبة فليس من شرع الله وإنما هو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله.
الخامس أن يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم فإن ذلك غير سائغ لأن الله أدب المؤمنين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وهو صلى الله عليه وسلم محترم في حياته وبعد وفاته.
ثم الخامس من هذه الأمور التي لا يسوغ أن تفعل عند قبره صلى الله عليه وسلم هو رفع الصوت عند قبره هذا غير سائغ لأن الله تعالى في سورة الحجرات آيات أدب الله تعالى فيها المؤمنين لما كان بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لا ترفعوا أصواتكم فوق صوته يعني ما يكون إذا كنتم تخاطبونه يكون صوتكم أعلى من صوته ثم أيضا عندما تخاطبونه لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض بل تكلموا معه بأدب وخفض صوت عليه الصلاة والسلام أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ثم قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وهذا التأديب حصل لهم في حياته ولا شك أنه محترم في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام فكما أنه في حياته لا يرفع الصوت عنده فكذلك عند قبره لا يرفع الصوت عنده وإنما الإنسان يأتي ويسلم عليه في خفض صوت ويدعو له عليه الصلاة والسلام وينصرف ولا يحصل منه يعني شيء يعني لا يسوغ ولا يريق.
السادس أن يستقبل القبر من مكان بعيد سواء كان في المسجد أو خارجه ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء.
والأمر السابع السادس من الأمور التي تحذر عند السلام عليه بعض الناس يقف في طرف المسجد ومتجها إلى القبر ويضع يده اليمنى على صدره أو لا يضع يده اليمنى على صدره أحيانا من الناس من يفعل هذا الشيء ومنهم من لا يفعل ولكن يستقبل ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس هذا غير سائغ مو هذا سلام الزيارة عند قبره صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بين ظهرهم وكان في حجرته في حياته ما كان الواحد منهم عندما يأتي عند المسجد يستقبل الحجرة ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يسلم على الرسول أو يضع يده على صدره، ما كان يفعلون هذا. فكذلك لا يسلم عليه سلام الزيارة من مكان بعيد، الإنسان يقف في طرف المسجد أو يقف في أي مكان من المدينة ويستقبل. هذا كلام كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، هذا إلى الجفا أقرب منه إلى الصفا. والرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ما كان يفعلون هذا معه، ما كان الواحد منهم يفعل هذا الفعل في حياته عليه الصلاة والسلام، فكذلك بعد وفاته. بل الواحد منهم إذا جاء حتى وصل إليه ووقف قريبا منه قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته عليه الصلاة والسلام. هذه هي الطريقة الصحيحة. ثم أيضا الإنسان عندما يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان، في المدينة أو في أي مكان من الأرض، الملائكة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام السلام. وقد ورد في ذلك حديثان صحيحان، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، والثاني قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، يعني من هذا نهي عن تكرار ارتياد قبره، لأن الله تعالى خص نبيه عليه الصلاة والسلام بأن من يصلي ويسلم عليه فإن الملائكة تبلغه، ولهذا قال بعد ذلك وصلوا علي، يعني هذا عوض عن الترداد على القبر، لا تجعلوا قبري عيدا، ثم قال وصلوا علي، هذا العوض. والرسول صلى الله عليه وسلم والشريعة من شأنها أنها إذا أغلقت باب فتحت باب آخر، يعني إذا أغلقت باب فتحت باب، وهذا مثال من أمثلة كون الشريعة إذا أغلقت باب تفتح باب آخر. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، أغلقت هذا الباب ثم قال وصلوا عليها، فتحت باب آخر، وهي الإنسان يصلي ويسلم عليه من كل مكان والملائكة تبلغه. ونظير ذلك قول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، ثم قال واسأل الله من فضله، قال لا تتمنوا ما فضل بعضكم على بعض، الرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب ما اكتسبنا، ثم قال واسأل الله من فضله، فأغلق باب التمني وفتح باب سؤال الله من فضله. فهي عندما يعني من 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 محاسن هذه الشريعة أنه عندما يغلق باب يفتح باب آخر بدلا من هذا الباب الذي أغلق. ولا تتمنوا ما فضل الله به، هذا أغلق الباب فتح باب واسأل الله من فضله، يعني هذا الذي أعطاهم اسأل الله عز وجل الذي أعطاهم أن يعطيكم، واسألوه من فضله سبحانه وتعالى، فكل شيء بيده سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي ويمنع، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم بعده. ويقول عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لا ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا لا يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولهذا لما رأى علي بن حسين رضي الله عنه رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر عليها، قال لا أحدثك بحديث سمعته عن أبي عن جدي، قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، ثم قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. يعني الإنسان عندما يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويحصل منه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا هؤلاء الذين يفعلون يعني من مكان بعيد، يعني في المسجد يستقبل القبر ويضع يده اليمنى عن صدره أو لا يضعها ويقف ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام، هذا عمل يعني غير صحيح.
ومما ينبه عليه أن بعض من يقدم إلى المدينة قد يوصيه بعض أهله أو غيرهم أن يبلغ سلامه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكونه لم يرد في السنة شيء يدل على ذلك، فينبغي لمن طلب منه ذلك أن يقول للطالب أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغ ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وهو حديث صحيح رواه النسائي وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وهو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. ومما ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين
الحج، يعني يعني هنا يعني مسألة يعني بعض الناس يسألون عنها ويتكرر السؤال عنها، يعني إنسان بلغني أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم أفعل، والجواب هو ما سمعتم أنه إذا قال لك أحد سلم على الرسول أو أبلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم فقل له أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام والملائكة تبلغه، لهذا الحديثين صحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا فكيف الإنسان يعني عندما يأتي يعني كل يحمل السلام ويقف عند قبره يا رسول الله فلان يسلم عليك السلام يا رسول الله فلان السلام يا رسول الله فلان، ويروح يعدد له قائمة، يمكن يحتاج أيضا إلى قائمة حتى لا ينسى. هذا عمل غير صحيح. يعني العمل الصحيح هو ما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح، هذا الحديثين إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام ولا تجعلوا قبوركم قبرا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي في واسطة الملائكة.
ومما ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين الحج والعمرة وبين الزيارة، فيمكن لمن جاء حاجا أو معتمرا أن يعود إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينة، ومن جاء إلى المدينة من بلده يمكن أن يعود دون أن يحج أو يعتمر، ويمكن أن يجمع بين الحج والعمرة والزيارة في سفرة واحدة.
ثم يعني بعض الناس يظنون أن هناك تلازم بين الحج والعمرة والزيارة، وأن الإنسان ما يحج إلا ويزور، ويستدلون بأحاديث موضوعة أو ضعيفة جدا، منها ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج ولم يزرني فقد جفاني، والثاني من زارني في من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. كل هذا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم حديث خاص، وإنما الحديث العامة في زيارة القبور يدخل فيها. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم له ميزة لا توجد لغيره من الناس عليه الصلاة والسلام، وهي أن كل من يصلي ويسلم عليه فإن الملائكة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون لغيره عليه الصلاة والسلام. فإذا لا تلازم بين الحج والزيارة، يمكن إنسان يحج ويرجع إلى بلده، ويمكن إنسان يأتي لهذه المدينة شادا الرحل إلى هذا المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا شد رحال إلا إذا ساد المساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى، ثم يرجع. ويمكن يجمع بين الحج والعمرة والزيارة، والناس في هذا الزمان كما هو معلوم تكاليف السفر شاقة ومتعبة، والناس لتيسر ذلك إذا وصلوا إلى مكة حاجين أو معتمرين أن يزوروا فيجمعوا بينها. لكن اعتقاد أن هناك تلازم يعني بينهما مثل ما جاء في هذا الحديث، ومثل ما يقول بعض العوام حجه بلا مدينة مسكينة، كل هذا من الجهل، وإنما الأمر في ذلك يعني واسع. ولكن لكون الناس يشق عليهم أن يحدثوا سفرا لهذا ولهذا، ومن الناس من يجمع النقود القليلة مع القليلة مدة طويلة حتى يوفر مبلغا يأتي إلى مكة والمدينة، فلا يتيسر الإنسان يأتي يحدث لهذه سفر ولهذه سفر، ولهذا كان يجمع بينهما لا بأس، وهذا حسن وجيد. ولكن اللي ما هو جيد أن يظن التلازم بين الحج والعمرة والزيارة، وأن الإنسان يتكلم أو يعني يأتي بمثل هذه الحديث الموضوعة من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زارني في بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، كل هذه حديث باطلة ما لم يثبت فيها شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وأما ما يروى من أحاديث في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وحديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، فهذه الأحاديث وأشباهها لا تقوم بها حجة لأنها موضوعة أو ضعيفة جدا، كما نبه على ذلك الحفاظ كالدارقطني والعقيلي والبيهقي وابن تيمية وابن حجر رحمهم الله تعالى. وأما قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا دليل في الآية على قصد القبر عند ظلم النفس وطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سياق الآيات في المنافقين والمجيء إليه صلى الله عليه وسلم إنما يكون في حياته، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يأتون إلى قبره مستغفرين طالبين الاستغفار، ولهذا عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى التوسل بدعاء العباس عندما أصابهم الجدب، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. أخرجه البخاري في صحيحه. فلو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته سائغا لما عدل عنه عمر رضي الله عنه إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه. ويدل لذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب المرضى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ورأساه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثق لياه، والله إني لأظنك تحب موتي. الحديث. فلو كان يحصل منه الدعاء والاستغفار بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك فرق بين أن تموت قبله أو يموت قبلها صلى الله عليه وسلم.
ثم هناك آية يذكرها بعض الناس ويأتي بها ويعممونها في الحياة وبعد الممات في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول الله عز وجل: لأنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أولا هذه الآية في المنافقين في سياق الآية اللي قبلها والتي بعدها كلها تتعلق بالمنافقين. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا إلى كروبه فيريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة
بما
قدمت أيديهم ثم جاءوك
يحلفون بالله
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوفيق أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أوسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول لا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالآية في سياقها في المنافقين الذين كانوا يتحاكمون إلى الطواغيت ولا يستسلمون لحكم الله عز وجل ولا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتوبون عنده ويطلبون منه الاستغفار. والله تعالى أخبر بأنهم لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا وسألوه الاستغفار واستغفر لهم لوجدوا الله توابا رحيما. إذن الآية في حق المنافقين وليست في حق المسلمين بحيث أنهم يأتون إلى قبره. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ما أحد جاء إليه وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لي، أو قال: يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا. ما كانوا يفعلون هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن قصد قبره من أجل يعني الدعاء دعائه وطلب الدعاء طلب الاستغفار منه وطلب السقيا منه أن ذلك غير سائق. ولهذا عمر رضي الله عنه عجل عن التوسل به إلى التوسل بالعباس ولم يأتي إلى القبر ويقول: يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا كما كانوا في حياته يطلبون منه الدعاء، وإنما اختار عمه لقربه منه. ولهذا قال: وإن نتوسل لك بعم نبينا، ما قال نتوسل لك بالعباس، يعني أتى بالرابط الذي يربط بينه وبين المسلم وهي العمومة. قم يا عباس فادعو الله، طلب منه يقوم ويدعو الله عز وجل، وتوسل بدعاء العباس ولم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلب منه وهو في قبره صلى الله عليه وسلم أن يدعو للناس أن يغيثهم الله. فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه في قبره وهو في قبره شيء، وإنما إذا زاره الإنسان يدعو له ولا يدعوه ولا يطلب منه شيئا. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه في قبره لا دعاء ولا استغفار ولا شفاعة ولا أي شيء الحديث الذي في صحيح البخاري والذي سمعناه أورده البخاري في كتاب المرضى باب قول المريض ورأسه. قالت عائشة: ورأسه، يعني معناه رأسه وجعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. قالت: واثق لي كأنك تحب موتي، يعني معناه أنه يعني لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك كأنك تحب موتي. فقوله: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، هذا يدل على أنه دعاءه واستغفاره إنما هو في حياته. ولو كانه لا فرق بين حياته ووفاته ما كان حاجة لأن يقول له دعوت يستغفر له في قبره. إذا كان لو كان الأمر سواء ما في حاجة أن يقول لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفر. إذا ما في فرق بين أن يسبقها بالموت أو تسبقها، إن سبقها يعني يدعو لها وإن سبقته يدعو لها، لو كان ما في فرق. لكن لما قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك عرف بأن هذا لا يكون ولا يطلب منه شيء إلا في حياته عليه الصلاة والسلام لا بعد وفاته، وإنما بعد وفاته يصلى عليه ويسلم عليه ويدعى له عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه الطريقة الصحيحة. ولهذا لا يجوز أن يفهم من الآية كما يفعل كثير من الجهال أن الإنسان يعني يأتي ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم المدد ويطلبون قضاء الحاجات، لأن طلب الحاجات وطلب كشف الكروبات وطلب رد الغائب وطلب المدد هذا شرك بالله عز وجل، هذا حق الله. الله عز وجل يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله. ويقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن هذا هو معنى هذه الآية، وهذه هي الأدلة التي تدل على توضيح معنى هذه الآية، وهو فعل عمر رضي الله عنه وحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المرضى باب قول المريض ورأسه.
وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم دلت عليها الأحاديث الدالة على زيارة القبور، كقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم في صحيحه. لكن لا ينبغي إطالة الوقوف عند قبره صلى الله عليه وسلم ولا الإكثار من الزيارة لما في ذلك من الإفضاء إلى الغلو، وقد خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم دون أمته بأن الملائكة تبلغ السلام إليه من كل مكان، لقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اتخاذ قبره عيدا أرشد إلى ما يقوم مقام ذلك بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي بواسطة الملائكة.
وهذا تقدم الكلام عليه يعني وبيانه. نعم.
وأما زيارة قبور البقيع وزيارة قبور
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في الأيام الفائتة نقرأ ونتكلم في المسائل المذكورة في كتاب فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، فقد مر أكثر ذلك، وبقي آخر الكتاب وهما يتعلق بزيارة البقيع وزيارة شهداء أحد، وهو الحكم الذي يشرع في جميع في زيارات المقابر كلها، وهو أن يكون مبنيا على اتباع السنن والحذر من الاتيان بما هو مبتدع. ونتابع من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى: وأما زيارة قبور البقيع وزيارة قبور شهداء أحد فهي مستحبة إذا كانت على وجه مشروع، ومحرمة إذا كانت على وجه مبتدع. فالزيارة الشرعية هي التي يؤتى بها وفقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مشتملة على انتفاع الحي الزائر وانتفاع الميت المزور.
الزيارة للقبور لها حالتان: حالة تكون فيها الزيارة على وجه مشروع، وحالة تكون فيها الزيارة على وجه مبتدع. حالة تكون على وجه مشروع وتكون وحالة تكون على وجه مبتدع. فالزيارة الشرعية هي التي ينتفع منها الحي والميت، الحي الزائر يستفيد وينتفع، والميت المزور يستفيد وينتفع، فالفائدة مشتركة وحاصلة للطرفين الزائر والمزور، الحي الزائر والميت المزور، هذا يستفيد وهذا يستفيد. وأما الزيارة المبتدعة فهي التي الحي يتضرر فيها والميت لا يستفيد شيئا، الحي يتضرر والميت لا يستفيد، بخلاف المشروعة التي فيها الحي يستفيد والميت يستفيد. والحي يستفيد ثلاث فوائد: الفائدة الأولى أنه يتذكر الموت إذا زار القبور، وإذا تذكر الموت استعد له بالأعمال الصالحة. والثانية أنه يفعل أمرا مشروعا مستحبا فيؤجر على فعل المستحب. والثالثة أنه يحسن إلى الأموات بالدعاء لهم فيثاب على إحسانه للأموات. هذا هو خلاصة الفوائد الثلاث التي تعود على الحي الزائر. وأما الميت المزور فهو يستفيد دعاء الأموات له، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء وينتفعون بدعاء الأحياء. ومن المعلوم أنهم انتقلوا من دار العمل إلى دار الجزاء، لا يمكنهم أن يعملوا أعمالا صالحة بعد الموت، وإنما تنفعهم أو ينفعهم الدعاء الذي يدعو به لهم إخوانهم الأحياء، فإنهم ينتفعون. فإذا الزيارة الشرعية فيها انتفاع للزائر وانتفاع للمزور.
فالحي الزائر يستفيد ثلاث فوائد: الأولى تذكر الموت لما يترتب عليه من الاستعداد له بالأعمال الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم. والثانية،
وهذه الفائدة أرشد إليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ودل عليها بهذا الحديث الصحيح، حيث قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور وزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقوله صلى الله عليه وسلم فإنها تذكركم الآخرة، هذه الفائدة التي تترتب على الزيارة، بل هي من أجل الفوائد التي تترتب عليها، لأن الإنسان يتنبه من غفلته ويستعد لمصيره ويتذكر ما هو آيل إليه وما هو صائر إليه، وذلك لأنه لا بد أن يموت، ولا بد أن يأتي عليه يوم من الأيام يزار، وهو الآن زائر، لا بد أن يأتي عليه يوم من الأيام يكون من أصحاب القبور، وهو الآن حي يزور أصحاب القبور. فإذا زار القبور تذكر الموت واستعد له بالأعمال الصالحة، ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذه الفائدة التي ترجع إلى الحي الزائر في قوله فإنها تذكركم الآخرة. والفائدة التي ترتب على تذكر الآخرة أن الإنسان يستعد لها بالأعمال الصالحة، هذه الفائدة، الفائدة أنه إذا تذكر الآخرة استعد لها بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل والتي تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الإنسان في دار العمل والأموات في دار الجزاء، لأن كل من مات قامت قيامته، كل من مات فقد قامت قيامته، بمعنى أنه انقطع عمله وابتدأ جزاؤه، انقطع عمله بموته وبدأ جزاؤه بعد موته، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات وادخل في قبره فإنه يأتيه ملكان ويسألانه ويوفق بالجواب أو لا يوفق، فإذا كان موفقا فتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فتح باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فهو ينعم في قبره ويعذب في قبره، ينعم في قبره إذا كان من الموفقين، ويعذب في قبره إذا كان بخلاف ذلك، والعياذ بالله. ولهذا فإن الإنسان عندما يزور يستفيد هذه الفائدة العظيمة ويتذكر الموت، ثم الذي يترتب على تذكر الموت الاستعداد للأعمال الصالحة لما بعد الموت. وكما هو معلوم الإنسان فجار العمل، فيشتغل ويعمل ليحصد ما زرع وليحصل ثمرة عمله إذا مات، كما قال الله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وذكر البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين أنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة وبين دار العمل ودار الجزاء هو الموت. فالإنسان إذا مات انتهى، انتقل من دار العمل وانتقل إلى دار الجزاء، فهو يجازى على عمله الذي عمله في الدنيا في قبره وبعد بعثه ونشره، كما ذكر مرة في الحديث السابق، وكما ذكر الله عن آل فرعون حيث قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم يعذبون بعذاب النار وهم في قبورهم، ولكنهم إذا بعثوا ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعلى هذا فالإنسان يعني يتنبه لنفسه ما دام في دار العمل. وكما قال علي رضي الله عنه: الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، كل يوم يمضي عليك يقربك من الأجل، يقربك من أجلك، لأن لك أجل محتوم، لك غاية تنتهي عندها، وكل يوم يمضي عليك يقربك من الأجل، يقربك من النهاية. وكل يوم يمضي عليك فهو مطي بما فيه من خير وشر، إن عملت خيرا وجدته، وإن عملت شرا وجدته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذه الفائدة التي هي كون إنسان يتذكر الآخرة ويستعد لها بالأعمال الصالحة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن الساعة أحيانا يجيب بأنه بأن يذكر شيئا من أمراتها، أو يعني يخبر بأنه لا يعلم، أو يلفت نظر السائل إلى ما هو أهم من سؤاله، وإلى ما هو أعظم من سؤاله وأولى من سؤاله. فالرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور قال: أخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن السائل جبريل ومسؤول محمد صلى الله عليه وسلم، وكل منهم لا يعلم متى تقوم الساعة. وعلم الساعة من خصائص الله عز وجل، قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل، فهو الذي يعلم متى تقوم، وغيره لا يعلم، لا يعلم متى تقوم الساعة. وأحيانا يجيب بشيء من أماراتها، ولما قال أخبرني عن أماراتها فأخبره عن شيء من أماراتها. وفي بعض الحديث أيضا عندما يسأل يجيب بشيء من أماراتها. وفي حديث من الحديث في صحيح البخاري عن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بنصحه وفصاحته وبلاغته قلب السؤال عليه ولفت نظره إلى أهم من سؤاله، والشيء الذي ينبغي أن يهتم به ويعتني به. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ يعني صرف عن سؤاله، لأن سؤاله لا حاجة إليه، لأن الساعة آتية وكل آت قريب، الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة لأن الساعة آتية، ولكن المهم أن يعرف ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، هذا هو المهم. قال له عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ أنسى سؤاله، ضيع عليه سؤاله، راح السؤال. فذلك الرجل وفق في الجواب فقال: أعددت لها حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. وفي بعض الروايات: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. السؤال جاء وجاء سؤال آخر وجاء جواب عليه وجاء جواب على على الجواب، والسؤال الأول راح انتهى يعني صرف عنه. فهو عليه الصلاة والسلام لكمال نصحه وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام لفت النظر إلى ما هو أهم، وهو الذي ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه به. كن يسأل الساعة متى تقوم، الساعة لا يعلم متى تقوم إلا الله عز وجل، والله تعالى أخفاها ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، ومن يستعد ومن لا يستعد. لو قيل للناس إن الساعة ستقوم بعد مثلا بعد 20 يوم وثلاثين يوم، إيش يسوون الناس؟ يروحون كلهم يعني يبحثون عن يقبلون على الله عز وجل. ولكن كما هو معلوم الله عز وجل شاء أن يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. وبعض الناس تجده يعني دائما يعمل وكأن الساعة يعني ستقوم يعني بعد قليل، كما ذكر بعض أهل العلم في ترجمة أحد العلماء وهو منصور بن زادان رحمه الله، قال لو قيل لمنصور بن زادان أن الساعة أن ملك الموت بالباب واصل بس يقول روحه، ما زاد ما أمكنه أن يزيد شيئا من العمل، لأنه دائما يعمل دائما في عمل صالح، ما عنده شيء جديد يأتي به من أجل الموت ومن أجل وصول الموت وهو ملك الموت بالباب. لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب ما أمكنه أن يزيد شيئا، ما عنده شيء جديد، لأنه دائما في عمل صالح، دائما في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. الاشتغال بالأعمال الصالحة والمداومة عليها، الإنسان إذا مات في أي لحظة يأتيه الأجل وهو على حال طيبة، لأن الإنسان ما يعلم الموت فجأة، قد يأتي الموت بحادث، قد يأتيه الموت بأي سبب من الأسباب يخرج من الدنيا بلحظة لا يتمكن من أن يقول شيئا. فكون الإنسان يستعد بالأعمال الصالحة ويتهيأ للموت بالأعمال الصالحة، هذا هو الذي ينفعه عند الله عز وجل. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. لأن الإنسان إذا كان يداوم على عمل صالح أي لحظة يأتيه الموت يأتيه وهو على حالة حسنة. أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه ولو قل، وكما يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. لأن الإنسان إذا داوم على شيء ولو كان قليلا إذا مات يموت على حال طيبة، ولكن إذا كان أحيانا ينشط وأحيانا يهمل قد يأتيه الموت في حال الإهمال، قد يأتيه الموت في حال الإهمال. إذن هذا الحديث حديث عظيم يبين أن المهم معرفة ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة وإذا مات، وهذا هو المهم في الأمر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم فرحوا بهذا الحديث، ومنهم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: ما فرحنا والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن الفرح بنعمة الإسلام هذه لا يوافلها شيء، لكن بعد الفرح بهذه النعمة الفرح بهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ثم قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. هذا كلام خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم في محبة، في بيان محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أبي بكر وعمر اللذان هما يعني الملازمان له وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما طعن عمر وجاء إليه وقف عنده وأثنى عليه وقال ما أحببت أن ألقى الله بمثل بعمل مثل عملك أنت، يعني ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك، يعني ما خلفت وراءك من هو أفضل منك وأحب أن ألقى الله بمثل عمله، ما في أحد أفضل منك خلفته وراءك، فكل من وراءك هم دونك وأنت أفضل منهم. ثم قال إني أرجو أن يلحقك أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأنني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، فأبو بكر وعمر كان على لسانه صلى الله عليه وسلم ملازمان له في ذهابه وإيابه، وكان ملازمين له صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الحاصل أن أنس أظهر سروره وفرحه بهذا الحديث ثم ذكر أحب من يحب، فقال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. هذه الفائدة الأولى من الفوائد الثلاث الذي يستفيدها الحي الزائر إذا زار القبور، وهي أنه يتذكر الموت فيستعد له بالأعمال الصالحة. نعم. الثانية.
والثانية فعله الزيارة، وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر على ذلك.
الثانية الفائدة التي يستفيدها الزائر أنه يفعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زيارة القبور، يعمل أمرا مستحبا وأمرا مشروعا فيؤجر، وهو إن كان غير واجب، لأنه لا تجب زيارة القبور، ليست بواجبة وإنما مستحبة، ليست بواجبة، ومعلوم أن المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهو يكون بذلك فعل سنة سنها رسول الله عليه وسلم فيؤجر عليها. هذه الفائدة الثانية. نعم.
والثالثة الإحسان إلى الأموات المسلمين بالدعاء لهم فيؤجر على هذا الإحسان.
الثالثة الإحسان إلى أموات المسلمين وذلك بدعاء لهم فيؤجر على ذلك الإحسان، لأنه أحسن إلى الأموات بدعاء لهم، أسدى إليهم معروفا وفعل معهم إحسانا، وهو أنهم بحاجة في قبورهم إلى دعاء الأموات، دعاء الأحياء، الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء لهم. فإذا الفائدة الثالثة التي يستفيدها الزائر أنه يدعو للأموات فيحسن إليهم فيؤجر على إحسانه ويثاب على إحسانه. إذن هذه ثلاث فوائد يحصلها من زار القبور الزيارة الشرعية، وأيضا الميت يستفيد. نعم.
وأما الميت المزور فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء.
والميت يستفيد من هذه الزيارة الشرعية أنه دعي له، أنه دعي له وهو بحاجة إلى دعاء الأحياء، ويستفيد الأموات من دعاء الأحياء، ويستفيد الأموات من دعاء الأحياء. إذن هذه فائدة يحصلها، الميت استفاد والحي استفاد، الميت استفاد الدعاء له والحي استفاد الفوائد الثلاث، كونه يتذكر الموت ويستعد للأعمال الصالحة، وكونه يفعل سنة سنها رسول الله عليه وسلم يؤجر عليها، وكونه أحسن إلى الأموات بالدعاء لهم فيؤجر على إحسانه إلى الأموات. إذن هذه الزيارة الشرعية كلها خير وبركة، كلها فائدة تعود عليه وعلى غيره. أما الزيارة البدعية فإنها بخلاف ذلك، الحي يتضرر والميت ما يستفيد. كيف ذلك؟ إذا كان بعض الزائرين الذين يزورون على وجه مبتدع ما في ذهنه إذا جاء القبور إلا أنه يستغيث بأصحاب القبور ويدعو الأموات ويطلب منهم قضاء الحاجات ويقول يا فلان مدد، يا فلان حقق لي كذا، يا فلان أعطيني كذا، يا فلان اعمل لي كذا إلى آخره، فهذه الميت ما استفاد شيء منها لأنه طلب منه شيء لا يطلب إلا من الله، والحي تضرر لأنه سأل غير الله وعلق آماله بغير الله ودعا غير الله، ودعاء غير الله من الأموات أو من الملائكة أو الجن والغائبين شرك بالله عز وجل، والله تعالى يقول أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون، قال ربكم ادعوني استجب لكم من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا الزيارة البدعية التي يأتي الزائر وكله متعلق بالميت يطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات وما إلى ذلك, هذا ضر نفسه والميت ما استفاد, يستفيد لو دعي له. وأما أن يدعى هو ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله فما يستفيد من ذلك شيئا, والحي يتضرر لأنه صرف حق الله إلى غير الله, لأنه صرف حق الله إلى غير الله فيتضرر فيحصل له الضرر بذلك. والميت ما حصل فائدة, ما حصل فائدة من وراء كونه سئل ورجي وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى.
ويستحب لزائر القبور أن
عدل الكلام المتعلق بالميت.
وأما الميت المزور فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك, لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء. ويستحب لزائر القبور أن يدعو لهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.
هذه الزيارة البعدية ما جاءت إلى الآن, ولكن هنا لما جاءت الزيارة الشرعية وفيها يعني بعدما ذكر أن الزائر يدعو للأموات وأن الأموات يستفيدون دعاء الأحياء, يعني جاء ذكر بيان ما يدعو به اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام, وأنه كان يدعو لأهل البقيع إذا زارهم بهذا الدعاء. فالإنسان يدعو بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام, يدعو بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومنه حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر, فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, وإنا إن شاء الله بكم للاحقون, أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم.
ثم هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا من سلام النبي صلى الله عليه وسلم على الأموات, ومعلوم أن السلام دعاء, السلام عليكم يعني دعاء لهم بالسلامة. وقال نسأل الله لنا ولكم العافية, يعني يسأل له وللميت, فهو أيضا استفاد بأن دعا لنفسه لكنه تبع للميت. ما يأتي الإنسان عند القبور يدعو لنفسه استقلالا, وإنما يدعو للميت. وإذا دعا لنفسه بأن يعني دعا لنفسه مع الدعاء للميت بأن قال لنا ولكم العافية, نسأل الله لنا ولكم العافية, هذا هو الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأصل الدعاء للأموات, وجاء الدعاء للحي لنفسه تبعا. وأما استقلالا لا يجوز الإنسان يدعو لنفسه عند القبور, يعني يستقبل القبر ويدعو لنفسه, وإنما يأتي ويدعو للأموات وينصرف. لكن إذا دعا لنفسه تبعا مثل قوله لنا ولكم العافية, نسأل الله لنا ولكم العافية, أو الحديث الآخر يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين, نسأل الله لنا ولكم العافية, هذا فيه فائدة له, يعني دعا لنفسه ودعا للميت. نعم.
وزيارة القبور مستحبة في حق الرجال, أما زيارة النساء للقبور ففيها خلاف لأهل العلم, منهم من أجاز ومنهم من منع, وأظهر القولين المنع, لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور, أخرجه الترمذي وغيره, وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فإن الأظهر في لفظ زوارات أنه للنسبة, أي نسبة الزيارة إليهن أو ذوات زيارة, نظير قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد, أي ليس بذي ظلم أو بمنسوب إليه الظلم. وليس للمبالغة في الزيارة كما ذكره بعض من أجاز زيارة النساء للقبور, وأيضا لما في النساء من الضعف وقلة الصبر عن البكاء والنياحة. وأيضا فإن القول بالمنع أحوط, لأن المرأة إذا تركت الزيارة لم يفتها إلا أمر مستحب, وإذا حصلت منها الزيارة تعرضت للعنة.
ثم أيضا زيارة القبور هي سنة في حق الرجال دون النساء, والمسألة ليس متفقا عليها, فيها خلاف بين العلم, منهم من أجاز ذلك ومنهم من منع, لكن هو الأظهر هو المنع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. يعني بعض العلماء الذين قالوا إن زيارة القبور أنها جائزة في حق النساء قال زوارات هذه للمبالغة, يعني ما أنها تزور ولا تكثر الزيارة, أنها تزور ولا تكثر الزيارة. لكن هذا اللفظ كما يأتي للمبالغة يأتي أيضا للنسبة,
يأتي للنسبة، فيقال زوار يعني نسبة للزيارة، مثل ما يقال نجار وحداد، نجار نسبة للنجارة وحداد نسبة للحدادة، فلاح نسبة للفلاحة، وإن لم يكن يعني مكثرا، وإنما هذه يعني للنسبة. فإذا يعني زوارات يعني زائرات يعني منسوبات الزيارة، وتحصل منهن الزيارة، وليس المقصود من ذلك المبالغة. ونظير هذا في قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، فإنه ليس النظير المبالغة، لأن أصل الظلم منفيا عن الله عز وجل، وأساس الظلم منفي عن الله عز وجل، والمعنى ذلك يعني ليس بظلم، يعني ليس بمنسوب إليه الظلم، هذا هو المقصود، وليس المقصود نفي المبالغة، ليس المقصود نفي المبالغة، وإنما هو نفي أصل الظلم. وما ربك بظلام للعبيد يعني ليس بذي ظلم، فأصل الظلم منفي عنه، وليست المبالغة هي المنفية عنه، وإنما المنفي عنه أصل الظلم. فإذا زوارات يعني بمعنى مثل قوله ما ربك بظلام العبيد، ظلام يعني منسوب له الظلم، وهنا منسوب له الزيارة التي هي مجرد النسبة، وإن لم تكن مبالغا فيها، وإن لم تتكرر أو تكثر. ثم أيضا مما يدل على الفرق بين النساء والرجال أن النساء عندهن ضعف وعندهن جزع، ولا تملك المرأة نفسها مثل ما يملك الرجل. المرأة يعني ما أسرع ما تبكي عندما يحصل لها مصيبة، والرجال يتحملون ما لا تحمل النساء، ويصبرون ما لا تصبر النساء، فالنساء عندهن ضعف. ولهذا جاءت الأحاديث الناهية عن النياحة وعما ذلك مضافة إلى النساء، كما جاء في الحديث عن الله الصالقة والسالقة والشاقة، يعني الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق رأسها عند المصيبة، والسالقة والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. يعني جاء الحديث بذكر النساء، مع أن الرجال لو حصل منهم ذلك أيضا هم العنون، لو أن إنسان رجل يعني مثلا صاح ورفع صوته وناح أو شق ثوبه أيضا مثل النساء، لكن أنيط الحكم في هذا إلى النساء لضعفهن. ولهذا جاء يعني الكلام على النائحة، ما جاء ذكر النائح، جاء ذكر النائحة، وإن كان النائح مثلها لو ناح، لكن لما كان الغالب في هذا هو جزع النساء وقلة صبرهن وعدم يعني تمكنهن من الصبر، يعني جاءت الأحاديث فيما يتعلق بهذا الأمر مضافة إلى النساء، مضافة إلى النساء يعني فيما يتعلق بالنياحة وما يتعلق بالنياحة. وإن كان حكم الرجال مثلها، وإن كان حكم الرجال مثلها فيما يتعلق بالنياحة، لو ناح الرجل أو شق ثوبه أو حلق شعره يعني من أجل المصيبة هو مثل النساء، لكن كون الحديث جاءت بصيغة النساء وبذكر النساء وبضمير النساء، يعني معناها النساء هن التي مظنة الجزع ومظلة الهلع والخوف وعدم الصبر وعدم التحمل. ثم أيضا يعني مما يدل على أن ترك الزيارة هو الأظهر وعدم الزيارة هو الأظهر، أن المرأة لو ما زارت ماذا يترتب على تركها الزيارة؟ فوات أمر مستحب فقط، يفوت أمر مستحب، الذي يفوت هو أمر مستحب فقط، ما يترتب عليه شيء. لكن لو زارت تعرضت للعنة، يقول يعني الله زورت قوه، ومعلوم أن هذا أسلم وهذا أحوط، يعني كونها ما تزور أسلم لها من كونها تزور، أسلم من كونها تزور، لأنها في حال تركها للزيارة ما حصل إلا أنها فاتها أمر مستحب فقط، والأمر المستحب إذا ترك ما يضر تركه، كما عرفنا زيارة القبور حتى الرجال لو ما زاروا لا يأثمون. فهي لو لم يحصل منها زيارة، يعني إذا لم يحصل منها زيارة معناها فات أمر مستحب، لكن إذا حصلت الزيارة تعرضت للعنة، في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زورة القبور. فهذا كله يبين لنا أن الحكم إنما هو خاص بالرجال دون النساء، والأمر كما قلت هي مسألة خلافية بين العلم، ولكن هذا هو أظهر القولين، والله تعالى أعلم.
وأما الزيارة البدعية فهي التي يؤتى بها على غير الوجه، على غير الوجه المشروع، كأن تقصد القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك، فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي، فالحي يتضرر لأنه فعل أمرا لا يجوز إذ هو شرك بالله، والميت لا ينتفع لأنه لم يدع له وإنما دعي من دون الله.
هذه هي الزيارة البدعية المحرمة التي يأتي الإنسان للأموات ليطلب منهم قضاء الحاجات ويناديهم ويطلب منهم ما يريد من كشف كروبات وما إلى ذلك، ويطلب منهم المدد ويطلب منهم ويطلب منهم ما يريد أن يطلب مما لا يطلب إلا من الله. فإن الإنسان إذا فعل ذلك ما استفاد شيئا بل تضرر. وسؤال الاستغاثة بالأموات ودعاء وسؤالهم قضاء الحاجات يشرك بالله عز وجل، لأنه دعاء والدعاء عبادة والعبادة لا تكون لله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعل الخلفاء إلههما، يعني لا أحد إلا الله، لا أحد إلا الله يجيب مضطر إذا دعاه، هو الذي يدعى ويرجى ويخاف ويطلب منه كل شيء. وأما الأموات وكذلك الملائكة والجن لا يطلب منه شيء، ما يقول يخاطب الجن أو يخاطب الملائكة أو يخاطب أصحاب القبور ويطلب منهم قضاء الحاجات، كل ذلك أمر لا يسوغه من الشرك بالله عز وجل. وإذا لم يكن هذا شرك فما هو الشرك؟ الشرك هو صرف حق الله إلى غير الله. ومن ذلك الدعاء الذي هو عبادة كما عرفنا في الحديث، الدعاء هو العبادة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحي يتضرر والميت ما استفاد، لأنه دعي ولم يدع له، يستفيد لو دعي له. ولهذا الله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى، الله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى، يعني يطلب من الله له ولا يطلب منه شيء. هذا هو الحق وهذا هو سبيل السلامة وهذا هو المنهج الصحيح والصراط المستقيم، أن الأموات يطلب من الله لهم السلامة والعافية والعفو والعافية والمغفرة والرحمة، ولا يطلب منه شيء، لأن الذي يطلب منه كل شيء هو الله عز وجل. فالله تعالى يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى.
وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى النبي بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك.
نعم، يعني الذي يحصل عند القبور منه ما هو بدعة ومنه ما هو شرك، منه ما هو بدعة يعني مكفرة ومنه ما هو بدعة غير مكفرة. فالبدعة التي غير مكفرة هي كونه يسأل الله لنفسه عند القبور، لكن ما سأل أصحاب القبور وإنما سأل الله، يأتي القبور يسأل الله لنفسه يعني استقلالا. أما إذا كان تبعا فقد عرفنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: نسأل الله لنا ولكم العافية. الحديث الآخر: يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين. وأما كونه يأتي على أن هذا مكان يعني مظنة الإجابة، وأن يأتي يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم كذا، هذا مو مكان دعاء لنفسك استقلالا، وإنما هذا مكان دعاء للأموات. أما دعاءك لنفسك اسأل في أي مكان غير هذا المكان. ومنها ما يكون شرك بالله عز وجل، وهو كون الإنسان يطلب من أصحاب القبور حاجات وكشف الكروبات، فيقول: مدد يا فلان، أغثني، أنا لا أستغني عنك، يا فلان رد غائبي، يا فلان حقق لي كذا، يا فلان أنا أريد زوجة، أنا أريد ولد، إلى آخره.
هذا ما أردت إيراده، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وساكني هذه المدينة وزائريها وسائر المسلمين لما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا في هذا البلد الطيب طيب الإقامة وحسن الأدب، وأن يحسن لنا الختام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه الرسالة التي هي بعنوان فضل المدينة وأداب سكنها وزيارتها هي موجودة لمن يريدها، ويمكن أي إنسان أن يحصل عليها، وذلك في الأماكن التي حول المسجد للدعاة فإنها موجودة عندهم وتوزع لكل من أرادها، فيمكن الإنسان الحصول على هذه النسخة من أي مكان من الأماكن التي حول الحرم حول المسجد والتي هي للدعاة، فهي موجودة عندهم ومتوفرة، ويمكن أي إنسان يريدها أن يحصل عليها، وهي هذه الرسالة التي قرأناها في خمس ليال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.